بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف: النظر الثالث وأما اللواحق. هذا النظر قد عقد لبيان بعض المسائل التي قد ألحقت في كتاب الجعالة، ويلحق بذلك مسائل التنازع. التنازع هو الاختلاف اللي يحصل بين المالك والعامل، وهي ثلاثة. راح يذكر لنا المصنف ثلاثة مسائل في ذلك. المسألة الأولى: لو قال شارطتني، فقال المالك: لم أشارطك، فالقول قول المالك مع يمينه. لو قال العامل للمالك، قال له: شارطتني بمعنى أنك أمرتني بالعمل وجعلت لي جعلا معينا على ذلك، أي جعلت أنت لي جعلا في عمل الجعالة، في رد العبد مثلا أو رد الضالة، سواء كان ذلك الجعل جعل معينا مثل الدينار والدرهم، أو كان جعلا مجهولا مثل قلت لي لك أجر أو لك عوض أو لك علي شيء، بحيث في موارد الجعل المجهول يوجب عليه أجرة المثل، لأن كليهما تسمى مشارطة. هذه الدعوة من ادعاها؟ ادعاها العامل. فهنا يأتي السؤال: نقدم قول المالك لو قول العامل؟ المصنف قال: القول قول المالك مع يمينه. نقدم قول المالك ولا نأخذ بقول العامل، لماذا؟ الوجه في ذلك لأن قول المالك موافق للأصل، لأن الأصل هو عدم الجعل. يعني لو شكينا أنه المالك جعل للعامل أم لا، فالأصل نستصحب عدم الجعل، فلذلك المالك قول موافق للأصل، لأن الأصل عدم وجود الجعل. نعم، المالك ينكر دعوة العامل، فلذلك راح نطالب بمن؟ باليمين، لأن اليمين على من أنكر. نعم، فلهذا نقدم قول المالك لأن قول موافق للأصل اللي هو عدم وجود الجعل، وعليه اليمين لأنه منكر، ولا نأخذ بالدعوة التي تبرع العامل في ذكرها، لأن قول المالك موافق لأصالة عدم الجعالة. هاي أولا. اثنين، قول المالك أيضا موافق لأصالة براءة الذمة، لأن الأصل لو شكينا أن المالك ذمته اشتغلت بالجعل للعامل أم لا، فالأصل براءة ذمته. لهذا المصنف قال: القول قول المالك مع يمينه. نعم. وكذا القول قوله لو جاء بأحد الآبقين، فقال المالك: لم أقصد هذا. وكذا يعني وكذا القول قول المالك مع يمينه، بنفس الحكم. في مورد عندما يقول المالك مثلا كان عند عبد آبق، يعني هارب من خدمة السيدة ومولاه، قال: من أتى بعبدي فله دينار مثلا، فالعامل عمل وجاء بأحد العبدين الآبقين اللي يملكهم المالك، فالمالك قال: لم أقصد بوضع الجعل لهذا العبد اللي هو زيد، إنما قصدته للثاني العبد الآخر اللي هو خالد. فهنا نقدم قول المالك أو نقدم قول العامل. المصنف قال: وكذا يقدم قول المالك مع يبينه، لأن أيضا المالك قول ماذا؟ موافق للأصل. هذا إضافة إلى أنه هذه مرجع هذه الدعوة والاختلاف اللي موجود بين دعوة العامل والمالك، راجع إلى دعوة العامل لشرط المالك على هذا العبد الذي رده منه العامل، والمالك ينكر يقول: أنا ما جعلت هذا الجعل لخصوص هذا العبد اللي هو زيد، إنما جعلت للعبد الآخر اللي هو منه خالد. فمرجع الاختلاف اللي حاصل بين دعوة العامل شرط الملك له على هذا العبد الذي رده، والمالك ينكر يقول: أنا ما جعلت الجعل لهذا، إنما جعلته للعبد الآخر. فنقدم قول المالك لأن قوله موافق لأصالة عدم الاشتراط. يعني لو شكينا أن المالك فعلا جعل الجعل واشترط لهذا العبد أم لا، فالأصل العدم، لأن رح نستصحب عدم الاشتراط. فإذا المالك أيضا قول موافق للأصل، فيقدم قوله. نعم، هو ينكر دعوة العامل، لأن العامل يقول إنه الجعل جعل لهذا العبد الآبق وهو ينكر هاي الدعوة فنطالبه باليمين لقاعدة اليمين على من أنكر. المسألة الثانية: لو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه فالقول قول الجاعل مع يمينه. بمعنى لو حصل اختلاف بين المالك والعامل على قدر الجعل الذي قد جعل في مورد الجعالة، القدر بمعنى المقدار، مثل هل هو دينار أو دينارين، هل هو كيس من الحنطة أو الحبوب أو كيسين، هذا القدر بمعنى المقدار. أو حصل اختلاف بين المالك والعامل على جنس الجعل، هل هو كيس من الحنطة أو كيس من الشعير، هذا اختلاف بالجنس، هل هو دينار عراقي أو دينار مكي، هذا اختلاف في مقدار الدينار جنسه. والاختلاف أيضا قد يكون في جنس الدرهم، هل هو درهم فضي أم درهم نحاسي، وهكذا أمثلة. فيأتي السؤال: نقدم قول المالك أو العامل؟ طبعا العامل إيش راح يدعي؟ راح يدعي ما به الزيادة، والمالك راح ينكر وراح ماذا يدعي؟ دعوة الأقل. فالمصنف قال نقدم قول المالك الجاعل مع يمينه. لماذا؟ لعدة وجوه. أولا لأن مورد تحديد الجعل هذا من مختصات الجاعل، ونحن لا نعرف ماذا قد جعل بجعله إلا من قبله. فإذا تحديد الجعل بالمختصات المالك الجاعل، وهذا لا يعرف إلا منه، فلهذا نقدم قول المالك في ذلك. هذا أولا. ثانيا، العامل شي يدعي؟ أكيد رح يدعي الزيادة. مثلا يقول مو كيس شعير، كيس حنطة، يعني كيس الحنطة أغلى. يقول ليس مثلا الدرهم الفضي بل الدينار الذهبي، وهكذا، فراح يدعي الزيادة، والأصل عدم الزيادة. بينما المالك إيش راح يدعي؟ يدعي الأقل، فيقدم قوله لأن الأصل عدم الزيادة، وقول المالك موافق لأصالة عدم الزيادة، فلهذا راح نقدم قول منه، قول المالك. إذن نقدم قول المالك الجاعل، سواء كان الجاعل هو نفس المالك أو غيره، لهذين الوجهين: الوجه الأول تحديد الجعل بالمختصات الجاعل لا يعرف إلا من قبله، وثانيا إن الجاعل راح ينكر الزيادة والأصل عدمها. نعم. لكن المصنف يريد ينقل قول الشيخ الطوسي في هذه المسألة. قال الشيخ رحمه الله: وتثبت للعامل أجرة المثل. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط والخلاف قال نقدم قول الجاعل لكن تثبت للعامل أجرة المثل، يعني أجرة مثل عمله. يعني من أعطي مقدار الجعل اللي ادعى منه العامل؟ هو ادعى مثلا الدينار الذهبي، احنا ما نعطي الدينار الذهبي، نعطي أجرة المثل على مقدار عمله. يعني مثلا أهل السوق يقولون عمله هذا كم له قيمة، فنعطيه أجرة المثل. ما هو الوجه في هذه الدعوة اللي ادعاها الشيخ الطوسي رحمه الله؟ الوجه فيها قال لأن اليمين اللي راح يحلف بها المالك من هذه اليمين تنفي الزائد، لأنه كما قلنا العامل ايش راح يدعي؟ يدعي الزائد، والمالك ايش يدعي؟ الأقل. فمن راح يحلف المالك الجاعل؟ راح ينفي الزائد اللي يدعي منه العامل، فاليمين راح تنفي الزائد بس ما تثبت ما يدعي. يعني وظيفة اليمين فقط النكران، النكران ونفي الزائد، لكن لا تثبت ما يدعيه. فلهذا حينئذ العامل قد أدى عمل، وعمل محترم، عمل المسلم محترم له قيمة مالية، فهو مضمون. فلذلك اليمين تنفي الزائد لكن لا تثبت ما يدعيه المالك، فليس حينئذ له إلا أجرة المثل بعد اتفاق المالك والعامل على أن العمل قد حصل بعوض، فلهذا لا يثبت فيه إلا مقدار أجرة المثل. هذا الوجه لتمسك به الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط والخلاف. المصنف رحمه الله يريد يعطي رأيه على رأي الشيخ الطوسي، يقول: ولو قيل يثبت أقل الأمرين من الأجرة والقدر المدعى كان حسنا. يعني لا نقول نعطيه أجرة المثل مثل ما يقول الشيخ الطوسي، لا نعطي أقل الأمرين. شنو أقل الأمرين؟ لو مقدار الجعل، لو مقدار أجرة المثل. فإن كان العامل يقول جعلت لي دينارين وكانت أجرة المثل تساوي دينار مثلا، إيش قد راح نعطيه؟ نعطي الأقل، والأقل منه الدينار واللي هي أجرة المثل. ولو ادعى العامل أنه قد جعل له دينار ولكن أجرة المثل كانت بالسوق لقيمة عمله تساوي دينارين، فش راح نعطيه؟ ما يدعيه، ولا نعطيه أجرة المثل، لأن راح نعطيه الأقل. المصنف يقول لو أعطينا أقل الأمرين من أجرة المثل أو ما يدعيه العامل كان هذا حسنا.
يعني نعم، يخالف كلا القولين،
هو رأيه، رأيه
لكلا القولين.
أحسنتم، يعني لا القول قول الجاعل مع يمينه فيما يدعيه وترك نكران ما يدعيه العامل، ولا قول الشيخ الطوسي اللي يقول نعطيه أجرة المثل. الشيخ المصنف رحمه الله خالف الشيخ الطوسي في أنه ما نعطيه ما يدعي العامل، إنما نعطيه أقل الأمرين من أجرة المثل ومن المقدار المدعى من الجعل. طبعا ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك لأن أجرة المثل إذا كانت هي أقل مما يدعيه العامل، كما لو كانت هي دينار وما يدعيه العامل هو دينارين، فإذا كانت أجرة المثل أقل مما يدعيه العامل فقد انتفى ما يدعيه بمن؟ الزائد ينتفي بمن؟ بيمين المالك، لأن المالك حلف، المالك حلف، وإحنا قلنا وظيفة اليمين ما هي؟ تنفي الزائد. فهذا منفي بما يدعيه بيمين المالك، فيثبت له فقط مقدار أجرة المثل اللي هو الأقل كالدينار الواحد. وإن كان ما يدعيه منه العامل أقل من أجرة المثل فهذا اعتراف من العامل بعدم استحقاق للزيادة، لأن العامل يقول الجعل دينار وأجرة المثل بالسوق لقيمة عمله هو دينارين، هذا دعوة العامل إن الجعل دينار وهو مستحق له، هذا ما يدعيه أقل من أجرة المثل هذا اعتراف من العامل بعدم استحقاق للزيادة، فبالتالي راح تبرأ ذمة المالك من الزائد. فكيف نثبت لأجرة المثل كما يقول الشيخ الطوسي رحمه الله؟ نعم، تنفي الزيادة بس ما تثبت ما يدعيه المالك،
زيادة بين دعوة المالك ودعوة
والعامل، لأن العامل مثلا قد يدعي دينارين والمالك يدعي شقد؟ دينار، لأن المالك دائما يريد يعطي الأقل.
نعم،
أجرة المثل ومقدار الجعل
فهذا
تختلف. نعم، لا المصنف رأيه هذا الوجه ماله أنه نعطيه الأقل. ليش نعطيه الأقل؟ لأن إذا العامل اعترف بالأقل قال دينار الجعل وأجرة المثل مالته دينارين في السوق، فهذا اعتراف من العامل أنه ما يستحق الزيادة، فنعطيه الجعل ماله اللي هو الدينار. وإذا كان يريد يطلب الزيادة فالزيادة قد نفيت بمن؟ بحلف المالك. نعم، لا بالعكس، هو الجاعل يريد ينفي الزيادة ما يريد يعطي الزايد، كيف يقر يدفع الزيادة؟ نعم، إذا كان لا المالك الجاعل دائما يعطي الناقص مو الزائد.
أي بالنسبة لدعوة العامل؟
أي أي لا لا لا، صعدنا فقط اثنين، أجرة مثل ودعوة الجعل. إذا العامل يدعي الأقل فماكو كلام، لأنه جايين في الزيادة. وإذا يدعي الزائد انقل من أعطيك الزائد، أنت غير مستحق عليه على اعتبار أن المالك حلف ويمينه ينفي الزيادة. نعم، هذه دعوة المصنف رحمه الله. وكان بعض من عاصرناه يثبت مع اليمين ما ادعاه الجاعل. الشيخ المحقق رحمه الله يقول بعض الفقهاء اللي عاصرناهم، يقصد بقول بعض من عاصرناه هو الشيخ نجيب الدين ابن نمى، هذا شيخ المصنف شيخ المحقق الحلي رحمه الله. طبعا لماذا المصنف عبر بعض من عاصرناه؟ لأنه المصنف يريد يضعف قول شيخه، فمن باب الأدب ما صرح بذكر اسمه، عبر بهذا التعبير بعض من عاصرنا يثبت مع اليمين، يعني مع يمين المالك ما ادعى اللي هو الجاعل ما ادعاه الجاهل الجاعل. يعني الجاهل ايش يدعي؟ اذا يدعي دينار يمينه ينكر الزياده ويثبت ما يدعيه الجاهل. المصنف رحمه الله يريد يعلق على هذا الراي، يقول هذا الراي خطا. لماذا؟ لان فائده يمين المالك او الجاهل هي اسقاط دعوى العامل، لان يعني العامل ايش جاي يدعي؟ اكيد يدعي الزياده، ففائده اليمين كما قلنا سابقا تنفي الزائد. فائدة يمين المالك أو الجاعل إسقاط دعوى العامل ونفي ما يدعيه اللي هي مقدار الزيادة، ونفي ما يدعيه بل نفي كل ما يدعيه، كل ما يدعيه مو فقط الزائد، تنفي كل دعوى العامل ونفي ما يدعيه. لا ثبوت ما يدعيه الجاعل الحالف، فكيف يثبت مدعاه؟ طبعا احنا اولا نريد نعرف ما هو الوجه اللي يتمسك به ابن نما شيخ المصنف رحمه الله، لأنه الشيخ نجيب الدين ابن نما قال يثبت مع اليمين ما ادعاه الجاهل. الوجه اللي تمسك بهذا الوجه ما هو؟ أن المالك اللي هو الجاعل والعامل متفقين على وقوع العقد اللي هو إيقاع الجعالة أو عقد الجعالة وتشخيصه بأحد العوضين. من هو العوضين؟ لو أجرة المثل، لو منه ما يدعيه العامل. نعم، فإذا انتفى أحدهما اللي هو ما يدعيه العامل مثل الدينارين، بمن ينتفي؟ بيمين المالك، لأن المالك من يحلف راح ينفي كل دعوة العامل. العامل ايش قد يدعي؟ دينارين. إذا حلف الجاعل المالك بيمينه راح ينفي دعوة منه؟ العامل. فإذا انتفى وسقط بقى انحصر الأمر بماذا؟ بالدعوة الثانية اللي هو من هو؟ الدينار. فإذا انتفى أحدهما وهو ما يدعيه العامل بيمين المالك الجاعل، ثبت العوض الآخر اللي هو منه؟ الدينار، لأن هم بالتفقين على وقوع الجعالة، وما يوجد مقدار للجعل إلا بين دعوة المالك والعامل. فإذا انتفى أحدهما لابد يثبت منه؟ الآخر. هذا الوجه اللي يتمسك به ابن نما. والوجه الآخر قال مضافا لأصالة براءة الذمة عن الزائد، ويوجد عندنا نظير لذلك، مثلا في باب الإجارة احنا نقدم قول المستأجر في نفي الزائد من مال الإجارة، لأن الأصل براءة الذمة عن الزائد. فهنا نفس الكلام، مضافا لأصالة براءة الذمة عن الزائد كما في تقديم قول المستأجر في نفي الزائد من مال الإجارة. هاي الوجهين يتمسك بهم منه؟ ابن نما. المصنف رحمه الله يقول هذا خطأ. لماذا؟ لأن فائدة يمين المالك يسقط دعوى العامل ونفي كل ما يدعيه، لا أنها تثبت ما يدعيه منه؟ الحالف. هذا رأيه، لكن المحققين ناصروا رأي الشيخ ابن نما ودافعوا عنه. قالوا الجواب على ما ذكر منه المصنف المحقق رحمه الله، قالوا بالحقيقة الأجرة الثانية اللي تثبت بالانحصار، لأنه المالك الجاعل والعامل متفقين على أن الجاعل منحصر بين هذين الأجرتين، فرح يثبت بالانحصار المتفق بينهما، وكونه منكر للزائد وهو حلف على نفيه، لا أنه مقدار الجعل راح يثبت بمن؟ بما يدعيه الجاعل الحالف. المحقق رحمه الله المصنف ماذا فهم من دليل ابن نما؟ افتهم انه اليمين يسقط دعوى العامل ويثبت ما يدعيه الجاعل الحالف. المحققين اجابوا على رأي المصنف، قالوا له ثبوت الجعل الثاني مو بما يدعيه الجاعل الحالف كما تدعي انت، إنما ثبت بالانحصار، لأن هم متفقين على ذل الجعلين، لأن هو هذا الادعاء ابن نما، إنما ثبت بالانحصار المتفق عليه، وكونه منكر للزائد وحلف على نفيه، لا كما فهم المصنف رحمه الله. نعم. إذن قال وكان بعض من عاصرناه اللي هو الشيخ نجيب الدين ابن نما شيخ المصنف يثبت مع اليمين ما ادعاه الجاعل من دعوى منه كونه دينار مثلا وليس دينارين. نعم. والمصنف قال وهو خطأ، لأن فائدة يمينه يعني يمين المالك إسقاط دعوى العامل يعني نفي ما يدعي، لا ثبوت ما يدعيه الحالف يعني الجاعل، فكيف يثبت مدعاه؟ نعم. المسألة الثالثة، لو اختلفا في السعي بأن قال حصل في يدك قبل الجعل فلا جعل لك، فالقول قول المالك تمسكا بالأصل. بمعنى لو حصل اختلاف بين المالك والجاعل على أن العامل عندما أدى العمل وجاء مثلا برد العبد الآبق أو وجود الضالة، هل هذا حصل في وحصلت رجوع العبد الآبق والضالة رجع في يد العامل، هل هو قبل الجعل أو بعد الجعل؟ وإحنا مر علينا سابقا العامل إذا أدى العمل قبل الجعل فليس له شيء، يعني قبل لا يقول الجاعل جعلت لمن رد ضالة 100 دينار، العامل راح أوجد الضالة وجاء بها إلى المالك. إحنا سابقا قلنا لا يستحق شيء، لماذا؟ لأن هذا عمل ما جاء وفاء إلمن للجعالة، وإنما جاء به من باب ماذا؟ التبرع. وإذا جاء به قبل الجعل يجب عليه أن يرد الضالة إلى مالكها لوجوب رد الأمانات إلى أهلها. فالمالك شي يدعي، طبعا المالك ما يريد يعطي جعل للعامل، فشي يدعي يقول انت جبت الضالة قبل الجعل فلا تستحق شيئا، العامل شي يدعي يقول لها انا جبت الضالة بعد الجعل فاستحق الجعل، فهنا نقدم قول المالك ام العامل. المصنف قال اذا اختلفوا بالسعي، هل ان السعي في تحصيل الضالة مثلا حصل في يد العامل قبل الجعل فلا جعل له أو بعد الجعل فله الجعل، فالقول قول المالك تمسكا بالأصل. نقدم قول المالك الجاعل، لماذا؟ تمسكا بالأصل، المقصود بالأصل هنا أصل براءة ذمة الجاعل المالك، فنقدم قول المالك لأن قوله موافق لأصالة براءة ذمة الجاعل المالك، وما دام قوله موافق للأصل فلذا نقدم قوله. شنو معنى أن قول المالك موافق للأصل؟ لأن لو شكينا هل إن الجاعل فعلا جعل الجعل أم لا، فالأصل العدم، لأن راح نستصحب عدم وقوع الجعل بالجعالة، فلهذا راح نقدم قول المالك تمسكا بأصالة وبراءة ذمة الجاعل المالك، فلهذا يقدم قوله. ودائما في موارد الاختلاف والمنازعة يقدم قول من كان قوله موافق علما للأصل. نعم. الآن وصل حديثنا إلى كتاب الأيمان. نعم تفضل. نعم. لا لا لا، لو شكينا الأصل وجدت الجعالة أم لا، فالأصل العدم. نعم. لا 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 لا، الأصل عدم وجود الجعالة، يعني لو شكينا أنه فعلا أكو جعل وجعالة لو لا، الأصل شنو؟ عدم، لأن سابقا لم تكن جعالة، والآن شكينا وقعت الجعالة والجعل أم لها، فنستصحب العدم. والمالك إيش يدعي؟ يدعي العدم، أنه عمل جاء قبل الجعالة أو لم أوجد الجعالة، فالمالك قوله موافق للأصل، فنقدم قوله. نعم. كتاب الأيمان، الأيمان هو جمع اليمين بمعنى الحلف والقسم. في اللغة اليمين تطلق على اليد الجارحة الخاصة، أما في الشرع اليمين يطلق على الحلف بالله والقسم به، والحلف يكون أما بذات الله سبحانه وتعالى أو بالأسماء الخاصة التي تدل عليه لتحقق ما يحتمل الموافقة أو المخالفة مستقبلا. البحث في كتاب الأيمان سوف يقع في أمور أربعة، راح نتكلم أولا في ما ينعقد به اليمين، اثنين نتكلم بالحالف اللي يوقع اليمين، ثلاثة نتكلم في متعلق اليمين يعني على ماذا يقع اليمين، ورابعا نتكلم أيضا في بعض اللواحق اللي تلحق في كتاب الأيمان. والنظر في أمور أربعة، الأمر الأول ما تنعقد به اليمين. الانعقاد اليمين يعني وجود أو ترتب الأثر عليه. لا تنعقد اليمين إلا بالله، هذا أولا. لا تنعقد اليمين وتوجد ويترتب عليها الأثر من أنه لو شخص خالفها يلزم الحنث، إلا إذا كان اليمين قد انعقد بالله سبحانه وتعالى. يعني شخص يقول والله بالله تالله، هاي يدل على الذات الإلهية. نعم، ما يفهم منه الذات الإلهية، هذا أولا. ثانيا، أو بأسمائه التي لا يشركه فيها غيره، أو تنعقد بأسماء الله سبحانه وتعالى المختصة به التي لا يشترك فيها غيره من المخلوقين، بحيث عندما نطلق لفظ هذه الأسماء لا ينصرف منها إلا الذات الإلهية. نعم، مثل الرحمن، رب العالمين، مالك يوم الدين، خالق الخلق، هذه أسماء تدل على الذات الإلهية ومختصة به لا يشاركها غيره، بحيث إذا أطلقناها وين ينصرف ذهننا؟ لخصوص الذات الإلهية سبحانه. فلذلك تسمى بالأسماء المختصة، لأن هي مختصة بالله ولا تشترك مع غيره من باقي المخلوقين. هاي اثنين. ثلاثة، أو مع إمكان المشاركة ينصرف إطلاقها إليه. وكذلك تنعقد اليمين، لو ذكرنا اسم، هذا الاسم مشترك بين الذات الإلهية وباقي المخلوقين، ولكن عندما نطلقه ينصرف إطلاق هذه الأسماء إلى خصوص الذات الإلهية عز وجل، فتسمى بالأسماء الغالبة. عندنا أسماء مختصة وعندنا أسماء غالبة. أسماء مختصة شنو معناها؟ يعني لا يشاركها أحد من المخلوقين، إنما مختصة بالله سبحانه وتعالى. وعندنا أسماء غالبة، يعني هي إشارك بها المخلوقين، بس من نطلقها الغالب وين تنصرف؟ لله سبحانه وتعالى. الآن المصنف راح يعطينا أمثلة. فالأول قلنا منه ما انعقد بذاته سبحانه وتعالى، ما يكون القسم بذاته وما يفهم منه الذات، كقولنا ومقلب القلوب. مرات احنا نحلف نقول ومقلب القلوب والأبصار، هذا مقلب القلوب يدل على الذات الإلهية. والذي نفسي بيده، أو الذي روحي بيده، هو من اللي يقبض النفس والروح؟ خصوصا الذات الإلهية سبحانه وتعالى. والذي فلق الحبة، فلق يعني خلق، نعم هذا، لا هذا الذات الإلهية، هاي الألفاظ الدلعذات. والذي نفسي بيده، والذي روحي بيده، والذي فلق الحبة، فلق يعني خلق، الحبة نقصد به النبات. والذي خلق النبات من الحبة، من يخلق النبات من الحبة؟ الذات الإلهية. وبرئ النسمة، برأ يعني خلق، النسمة يعني الإنسان. والذي خلق الحبة يعني الذي خلق النبات، وبرأ النسمة اللي خلق الإنسان، هذا خصوص منه؟ الذات الإلهية. والثاني منه؟ القسم بالأسماء المختصة بالله سبحانه وتعالى والتي لا يشاركها فيه غيره ولا تطلق على غيره، هذا الثاني سمي الأسماء المختصة. مثل منه؟ الله. والله يدل على الذات الإلهية، وهم أيضا اسم علم هو للذات الإلهية المقدسة المباركة. الرحمن، والأول الذي ليس قبله شيء، وهكذا. مثل منه؟ مثل رب العالمين، مالك يوم الدين، خالق الخلق، هذه كلها بأسماء مختصة بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. والثالث منه اللي يمكن، أحسنتم، المشاركة في الأسماء مع المخلوقين، لكن هي أسماء غالبة على الله ينصرف إطلاقها إلى الذات الإلهية. القسم بما يكون مشارك مع غيره، لكن يطلق في إذا أطلق في حق الله تعالى يكون غالبا استعماله في حق الله سبحانه وتعالى، كقولنا والرب. طبعا الرب بمعنى المسؤول أو المالك، الرب هذا مشترك. رب العالمين يعني المسؤول عن الخلق، هو منه؟ العالمين يعني الناس، منه المسؤول عنهم؟ الله عز وجل. لكن أيضا هو اسم مشترك، مثل قول العرب رب الإبل يعني مالك الإبل، المسؤول عن الإبل، أو رب البيت، فإذا هو اسم مشترك. مثلا اثنين، الخالق بمعنى الصانع، الخالق خالق الخلق هو الله سبحانه وتعالى بمعنى صانع الخلق، ولكن اللي أيضا عندنا اللي يصنع حاجة هم نسميه خلقها، يعني أوجدها صنعها، فإذا هو اسم مشترك على هو غيره، بس من نطلق الخالق ما ينصرف إلا إلا لله سبحانه وتعالى لأنه غالب عليه. لهذا ورد في قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني أحسن الواجدين الصانعين. نعم، هذا معناه أنه يوجد خالق وصانع غير الله، لكن الله أحسن الخالقين. نعم، هذا ثانيا. ثالثا البارئ. البارئ بمعنى واهب الحياة، وأحيانا يأتي بمعنى السليم من كل عيب. نعم، مثلا عندما نقول البارئ سبحانه يعني واهب الحياة، وأحيانا الإنسان هم يسموه بارئ، مثل يقولون بارئ النمل، يعني شنو؟ يعني واهب الحياة للنمل لأنه لم يقتلها مثلا، بس هذا اسم مشترك صحيح ويا المخلوقين، بس إذا أطلقنا وين يصرف؟ لخصوص الله سبحانه وتعالى، لأن اسم غالب. وهكذا الرازق، الرازق أحيانا اللي يرزق الخلق هو الله سبحانه وتعالى، وأحيانا الأب اللي كد على عياله هو رازق المن لعياله، أو نقول مثلا رازق العشيرة، رازق الأهل، يعني المسبب بحصول الرزق لهم. وهكذا أمثلة أخرى مثل الرحيم، الرحيم مشترك، القادر مشترك، جبار مشترك. نعم، مثل، لكن إذا أطلقناها الغالب لها وين تنصرف؟ لله سبحانه وتعالى. لهذا إحنا نقول رحيم القلب، قادر على الأمر، جبار في حكمه، يعني نقصد بالماء الحاكم، يعني جاي هذه أسماء مشتركة، بس إذا أطلقناها الغالب هي تطلق على الله سبحانه وتعالى، البارئ الجبار القادر الرحيم والرازق. وكل ذلك تنعقد به اليمين مع القصد، كل هذه الأقسام الثلاثة تنعقد بها اليمين، ولكن إذا كان الشخص الذي أطلقها قد قصد انعقاد اليمين بها. ليش إحنا نشترط القصد؟ لأنه الأيمان إذا كانت من قبيل الأحكام أو كانت من قبيل الإيقاعات هي أيضا تابعة علما للقصود، وما عندنا إحنا إيقاعات أو عقود ليس فيها قصد، فإذا ما كان قاصد إلها لا يمكن أن تقع. نعم، ولا تنعقد بما لا ينصرف إطلاقه إليه كالموجود والحي والسميع والبصير. نعم، لا تنعقد اليمين ولا تقع ولا يترتب عليها أثر لو جئنا باسم لا ينصرف إطلاق هذا الاسم إلى الله سبحانه وتعالى، لا إلى ذاته ولا إلى ما كان مختصا به، مثل منه الموجود. الموجود لو أطلقنا ما ينصرف لله، الانصراف نقصد بماذا؟ انسباق الذهن إلى المعنى. كذلك مثل الحي، السميع، البصير، طبعا وإن كان السميع والبصير والحي هي أسماء لله سبحانه وتعالى، لكن هي مو أسماء مختصة ولا هي أسماء غالبة، وإنما هي أسماء مشتركة مع باقي المخلوقين. نعم، فلهذا إذا أطلقناها ما تنصرف إليه، هذه لا، يعني لأنها ليست مختصة ولا غالبة، هاي لا تنعقد بها اليمين. وأكو أمثلة أخرى مثل المؤمن، الكريم وما شابه ذلك، هاي أسماء مشتركة بين الخالق والمخلوقين. حتى ولو نوى بها الحلف، المصنف يقول ولو نوى بها الحلف، يعني حتى لو قصد بهذه الأسماء الحلف والقسم، وكان عندما جاء بها كان ناوي القسم. لماذا؟ علل المصنف، قال لأنها مشتركة، يعني مشتركة بين الخالق والمخلوق، لا تنصرف إلى الله سبحانه وتعالى، لا من جهة الاختصاص ولا من جهة الغلبة، لا تنصرف إليه سبحانه وتعالى عند إطلاقها، فلم يكن لها حرمة القسم، يعني لم يكن لها حرمة وعظمة القسم، فلذلك لا ينعقد اليمين بها. نعم، أما لو قال وقدرة الله وعلم الله، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. إذا عندكم سؤال أخوتي خدمتكم.
أول سؤال،
نعم،
هو قبيل الحلف، لأنه هذا الموضوع ليس
نعم صحيح. يصح شرعا لكن لا ينعقد به يمين، يعني ما يترتب عليه أثر مع المخالفة يوجب الحلف. يصح به شرعا ولكن لا ينعقد به اليمين. يعني مرة نتكلم من الجهة التكليفية، حلال أو حرام شخص يريد يحلف بالكعبة بالقرآن بالمصحف بالنبي بالإمام يصح ليس حرام، لأن هذه مقدسات، والحلف والحلف بالمقدسات جائز شرعا ليس محرم لعظيم حرمتها، لكن لا ينعقد به يمين. يعني ما نسمي يمين شرعي بحيث إذا خالفت ما يستلزم عليك الحلف والكفارة. نعم. أي نعم. لا ما بي. نعم إلا يقول الفقهاء إلا إذا استلزم هتك حرمة المعصوم، فحينئذ يجب عليه التوبة والاستغفار. يعني لو شخص حلف بالشيء المقدس يمينه ما ينعقد، بس إذا خالفه العرف يرون إنه هتك حرمة المقدس، إذا استلزم هتك حرمة المقدس الفقهاء يقولون يجب عليه التوبة والاستغفار. نعم. بس كحنث ودفع كفارة ومخالفة هذا كله ما يترتب عليه أثر. نعم. أي الأصل الأصل نقصد به الاستصعاد، يعني مثلا إحنا نشك إنه الجعالة وقعت لو ما وقعت، الأصل سابقا ماكو جعالة فنستصحب الأصل، الأصل عدم الجعالة. يعني لماذا؟ لأن سابقا الجعالة ما وقعت والآن إحنا نشك وقعت لو ما وقعت، الأصل السابق أكو جعالة لو ماكو؟ ماكو، لأن الأصل العدم فنستصحب العدم. هذا يسموه الأصوليين استصحاب العدم الأزلي، يعني من الأزل سابقا لم يكن موجود والآن نشك إن وجد لو من وجد، في موارد الشك نستصحب العدم السابق اللي هو الأزلي فلا يثبت وجود الجعالة. نعم. الآن إحنا لو صار خلاف بين المالك والعامل، المالك جعل دينارين لو ما جعل دينارين، الأصل عدم الجعل، الأصل عدم الجعل.
الأصل طالما موجود مالك موجود عامل
لا مو بالضرورة، لا مو بالضرورة، حتى لو متفقين على وقوع الجعالة بس مختلفين وين بالزائد من الجعل. إحنا نتكلم بالجعل، الأصل الجعل وقع على الدينار لو الدينارين، الأصل أصلا ما كان موجود أصلا جعل، فقوله موافق للأصل، الأصل عدم وجود الجعل الزائد فنستصحب العدم، يسموه استصحاب العدم الأزلي. نعم.
دوما الأصل هو استصحاب العدم؟
لا مو دائما، لفظة الأصل مو فقط للاستصحاب، تجي أصل البراءة، تجي الأصل لإطلاقات النصوص، ويجي الأصل للاستصحاب. نعم. في موارد العدم إذا شكينا نوجد لو من وجد فالمراد به الاستصحاب، نقول الأصل العدم لأن راح نستصحب اليقين السابق، سابقا إحنا عندنا يقين أصلا ماكو جعل فنستصحب عدمه. نعم.
أحيانا يكون الأصل البقاء.
لا لا ماكو بقاء، لا الأصل دائما للعدم. أي إذا الشك وجد لو من وجد سابقا ما كان موجود يقينا فنستصحب العدم، عدم وجوده. نعم. البقاء يعني موجود، هو الوجود يعني شيء أثري لازم يكون إن وجد، أي بالأصل العدم ماكو ما كان موجود. نعم.
إذا كان العلم أنه موجود لكن
الأصل خلاف، نعم لا الأصل بقائه مع وجود العلم، الرتب أثار العلم. أي
هذا أي
نعم ياهو
أصل البقاء
ما ها هذا راح تأخذوه إن شاء الله. يسموه الاستصحاب القهقري، احنا عندنا الاستصحاب ان شاء الله راح تدرسوه بالاصول، الاستصحاب بانواع، مره استصحب اني اليقين السابق ومره استصحب اليقين المستقبلي، يعني بقاء العلم. الان عند اكو امثله، اكو امثله ان شاء الله راح تاخذوها بالاصول. الان انا عندي علم بس مستقبلا ما ادري راح ينتفي لو ما ينتفي، فاستصحب بقاء العلم حتى للمستقبل. نعم يسموا الاستصحاب القهقري المتقدم، يعني مرة نستصحب السابق ومرة نستصحب منه المستقبل، أو يسموا الاستصحاب أو استصحاب قهقري، وأكو استصحاب يسموا استصحاب استقبالي، استصحاب استقبالي هذا موجود مثلا بكتاب الوضوء بكتاب التيمم. الآن أنا عندي عذر بس ما أعلم عذري راح يستمر تمام الوقت لو راح يرتفع عذري. ما دام الآن عندي علم بوجود العذر أستصحب بقاء عذري حتى للمستقبل، يسمى مستصحاب استقبالي، لأنه أكو بعض الموارد ما يجوز لك تتيمم إلا إذا بقى العذر اللي هو عذر عدم وجود الماء، فأستصحب بقاء عذر عدم وجود الماء استقبالا للزمان القادم، فيسموه الفقهاء الاستصحاب الاستقبالي. هذا الموارد البقاء اللي ذكرتم أنه هل يوجد استصحاب أو أصل بقائي، هذا الموارد البقاء. نعم، أحسن الله إليكم أخوتي. نعم.